موسى الكليم، عيسى ابن مريم، والبشارة بالرحيم. يا قصة تهدي القلوب إلى الصراط المستقيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذه قصة القرية التي كانت حاضرة البحر. هي قرية من قرى بني إسرائيل كانت مجاورة للبحر. من العلماء من قال اسمها أيلة، ومن العلماء من قال إنها مدين، ولم يثبت في ذلك كله نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنها قرية كانت مجاورة البحر، أهلها كانوا يعملون بالصيد. ولا يخفى عليكم أن بني إسرائيل حرم عليهم العمل يوم السبت. قال الله تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فأخذت العهود وأخذت المواثيق على بني إسرائيل ألا يعملوا يوم السبت. ولكن أهل هذه القرية تفشى فيهم الفسق، فأراد الله أن يبتليهم وأن يختبرهم، ومن ثم يعاقبوا على فسقهم عياذا بالله من الفسق. هؤلاء القوم كانوا يعملون بالصيد، فكان من شأنهم أنهم يذهبون كل يوم من أيام الأسبوع للصيد، فيطرحون الشباك في الماء، فتخرج الشباك من الماء بلا سمكة واحدة، وهكذا يوميا. إلا أنه يوم السبت الذي حرم عليهم العمل فيه تأتي الحيتان من كل صوب وحدب، تأتي ظاهرة وبادية على وجه الماء. قال تعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تأتي من كل صوب ومن كل حدب ظاهرة على وجه الماء. بل إن بعض العلماء قالوا إنها كانت تلقي بنفسها على الشاطئ تتشمس على الرمال، كأنها تقول لهم: صيدوني صيدوني. فماذا يصنع هؤلاء القوم أمام هذا الابتلاء؟ طيلة أيام الأسبوع لا تأتي سمكة واحدة، إلا يوم السبت الذي حرم عليهم العمل فيه فإن الحيتان تأتي من كل مكان ومن كل طريق، وتأتي ظاهرة وبادية على وجه الماء. فماذا يصنع القوم أمام هذا الابتلاء؟ فهذا نوع من الابتلاءات عجيب، يسميه العلماء الابتلاء بتيسير أسباب المعصية للشخص. ابتلاء بتيسير أسباب المعصية للشخص قل من يتفطن له. فأحيانا يكون الشخص على سبيل المثال يعمل في محل بقالة، والأموال تحت يديه، وبإمكانه أن يسرق أو يختلس من المال ما شاء دون أن يشعر به صاحب محل البقالة. ولكن ترى من الذي اختبره وابتلاه؟ إن الذي اختبره وابتلاه بذلك هو الله. لقد قال تعالى في كتابه الكريم في بيان هذا النوع من أنواع الابتلاء الذي قل من يتفطن إليه، قال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ومحل هذا أن الشخص قد يذهب للحج أو للعمرة، فمعلوم أنه بعد أن يحرم ليس له أن يصطاد إلى أن تنقضي حجته أو عمرته، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فبعد أن يحرم الرجل إذا به يرى حمارا وحشيا أو يرى صيدا هائلا، إذا اصطاده باعه بمبلغ كبير طائل يستطيع أن ينفق منه على حجته وأن يرجع بهدايا عظيمة لأبنائه وبناته. فبعد أن يحرم يسوق الله له صيدا عظيما هائلا يمكنه أن يصطاده بالرمح أو أمسكه باليد تناله أيديكم ورماحكم. من الذي ساق له هذا الصيد للاختبار والابتلاء؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فهذا نوع من الابتلاءات بتجسيد أسباب المعصية للشخص. ونحوه كان في زمن طالوت، في زمن طالوت لما قال لقومه إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. أيضا مثل هذا الابتلاء أصوله ذكرت في صورة كصورة النحل، إذ الله قال في كتابه الكريم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. فكانت القبيلة تتعاقد مع قبيلة أخرى للدفاع عنها، فإذا بدت لها قبيلة أكبر طرحت العهد الأول وعقدت مع القبيلة الثانية. كل هذه ابتلاءات بتيسير أسباب المعصية للشخص. وكصورة لها أخرى في زمننا، قد يبيع رجل منزلا بمئة ألف جنيه مثلا، ولكن يبقى مسألة التوثيق، لكن البيع تم. فيأتي آخر يقول أنا أشتري بثلاثمائة ألف، من الذي ساق المشتري الجديد؟ إنه الله، لاختبارك لابتلائك يا صاحب البيت. وهكذا قد يبتليك الله عز وجل بمنزل جديد واسع فسيح، فيرى يعلم ربنا ماذا ستصنع فيه، هل ستقيم فيه حدود الله أم أنك ستحافظ أو أنك ستخالف أمر الله في هذا البيت. فالحاصل أن بني إسرائيل ابتلي أهل هذه القرية التي كانت حاضرة البحر بالحيتان التي تأتيهم كل يوم سبت شارعة، ماذا يصنعون؟ هل ينتهكون الحرمات ويصطادوا يوم السبت، أو يحتالوا وينصبون الشباك يوم الجمعة ويسحبونها يوم السبت يوم الأحد، ماذا يصنعون؟ ففريق حافظ على حدود الله هو الفريق المؤمن الموفق المسدد الملهم الرشيد، حافظ على حدود الله وقال العمل يوم السبت حرام وسنمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. وفريق آخر قال نحتال ننصب الشباك يوم الجمعة ونسحبها يوم الأحد، كذا قال بعض العلماء. وهذا لم يذكر له أصل في الكتاب العزيز. الفريق المعتدي بادر بالمعصية يوم السبت، اقترف الذنب يوم السبت واصطاد يوم السبت، اصطاد يوم السبت وخالف أمر الله عز وجل. فالفئة التي آمنت وثبتها الله بدأت تنصح، تقدم النصح، اتقوا الله هذا لا يحل لكم. ففئة ثالثة قالت للفئة الناصحة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني لماذا تقومون بنصحهم، اتركوهم الله ينتقم منهم ويعذبهم. فهم إذن ثلاث فئات: فئة ارتكبت المحرم واصطادت يوم السبت، أما الفئة التي احتالت بنصب الشباك فليس لها ذكر في الكتاب العزيز، فئة ثانية ثبتها الله سبحانه وتعالى وحافظت على حدود الله فلم تنتهك الحرمات ولم تتعد يوم السبت، والفئة الثالثة أنكرت على الفئة الناصحة، قالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي دعوهم حتى ينتقم الله منهم. فبما أجابت الفئة الناصحة؟ أجابوا على الذين عاتبوهم لماذا تقدمون النصح، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أي نقوم بالعمل الذي عملناه من تقديم النصح نعتذر به إلى الله إذا سألنا الله سبحانه لما لم تنصحوا أقوامكم، نقول يا رب قد نصحناهم فنعتذر إلى الله سبحانه بأننا يا رب قد نصحناهم ولكنهم أبوا وتمردوا، أبوا إلا أن يعاندوا ويخالفوا وتمردوا. فهذا السبب الأول، معذرة إلى ربكم، وأيضا نطمع أن يسلمهم الله وأن ينجيهم الله. قالوا ولعلهم يتقون، أي لعلهم يتقون المعصية فيسلموا. فلنا من النصح غرضان، الغرض الأول أننا نعتذر إلى الله سبحانه وتعالى، الغرض الثاني أننا ننقذ أمتنا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لكن هل انتفع المعتدون بالنصح والتذكير؟ كلا، لم ينتفعوا واستمروا في عملهم المحرم، وهو الصيد يوم السبت، الاعتداء يوم السبت. فماذا كان؟ قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، النسيان هنا بمعنى الترك، أي فلما تركوا الموعظة وأقدموا على فعل المحرم واستمروا في الصيد يوم السبت، أنجينا الذين ينهون عن السوء، نجينا النهاة عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أي عذاب شديد بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فمسخهم الله إلى قردة، مسخهم الله عز وجل إلى قردة كما في هذه الآية. وقد مسخ قوم من بني إسرائيل إلى خنازير أيضا، إذ الله تبارك وتعالى قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فتحول أهل هذه القرية إلى قردة، تحولوا إلى قردة على الحقيقة، كما قال الله تعالى، كما قال الله قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا لهم كونوا قردة مطرودين مبعدين من رحمة الله. فأصبح الرجل ينظر إلى صاحبه الذي قد اعتدى، إذا به قد تحول إلى قرد، يأتي القرد بجواره يحن إليه ويتمسح فيه، يكاد أن يعرفه، لكن تحول والعياذ بالله إلى قرد. فهذه من العقوبات الشديدة والنكال الذي حل ببني إسرائيل، فجعلوا عبرة لمن بعدهم، كما قال تعالى في آيات أخرى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هذا، فسلم الله الفئة الناصحة وانتقم من الفئة المعتدية، والفئة التي أنكرت على الناصحين أهمل ذكرها كما أهملت النصح والتذكير، فالله أعلم بمآلها. إلا أن من أهل العلم من قال إن الله سلمها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وهؤلاء لم يكونوا من الظلم المنتهكين للحرمات، فالله أعلم بمصائرهم. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.
يا روعة القرآن والقصص العظيم، من آدم حتى إلى موسى الكليم، عيسى ابن مريم والبشارة بالرحيم، يا قصة تهدي القلوب إلى الصراط المستقيم، يا قصة تهدي القلوب إلى الصراط